أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الباب الرابع الذي تضمن أبحاث وأهم عناوين أبحاث العدل الإلهي والعدالة الإلهية. انتقل معكم إخواني إلى الباب الخامس في النبوة العامة. في هذا الباب سنشير إلى أهم المسائل المرتبطة بالنبوة من لحاظ عام، ويأتينا إن شاء الله في الباب السادس في الحديث في النبوة الخاصة. قال، لاحظوا العناوين، قال: الباب الخامس في النبوة العامة وفيه خمسة فصول. أولا: أدلة لزوم البعثة. ثانيا: أدلة منكر النبوة. ثالثا: طرق التعرف على صدق مدعي النبوة. رابعا: حقيقة الوحي في النبوة. خامسا: عصمة أنبياء الله تعالى. قال في المقدمة، نقرأ هذه مقدمة، قال: النبوة سفارة. أولا يأتي لتعريف النبوة بشكل عام، ثم يتكلم عن أهم هذه الفصول. النبوة كمبدأ تصوري ماذا تعني؟ النبوة هي سفارة بين الله تعالى وبين ذوي العقول، وهي عام من الإنسان والجن، يعني أن الجن هم مكلف من عباده. لماذا؟ قال: لتدبير حياتهم ومعاشهم ومعادهم. النبوة هي سفارة بين الله وبين عباده المكلفين، لأجل ماذا؟ إسعادهم في الدنيا والآخرة، بعبارة أخرى. وعلى هذا الأساس سوف يكون النبي من هو؟ النبي هو ذلك الإنسان المخبر عن الله. الرسول سوف ماذا يكون؟ هو يكون ذلك الإنسان المخبر عن من؟ عن الله بطريق إلهي أو بطريق الوحي الإلهي، مخبر عن الله تعالى بطريق الوحي الإلهي. هذا هو. إذن إلى هنا تم تعريفان عندنا: التعريف الأول نفس النبوة، والتعريف الثاني تعريف نفس النبي. تعريف النبوة: سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، لأجل إسعادهم في الدنيا والآخرة. تعريف الثاني نفس تعريف النبي، قال: النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بطريق الوحي الإلهي. قال مقدمة. هذا أولا. ثانيا: لماذا قسمت أبحاث النبوة إلى قسمين؟ أبحاث النبوة أو لماذا نقول نبوة عامة ونقول نبوة خاصة؟ قسم هذا الأمر أو بحث إلى هذين القسمين بلحاظ أن في النبوة العامة نتكلم عن مسائل كلية تشمل جميع من؟ جميع الأنبياء، مثل ضرورة بعثة النبوة، مثل الطرق لإثبات نبوة هذا النبي أو ذاك، حسن البعثة مثلا كذا إلى آخر، مجموعة مسائل تنطبق على جميع الأنبياء والرسل. واضح المطلب؟ عليكم السلام. وعندنا النبوة الخاصة. النبوة الخاصة لا مرتبطة بنبي من الأنبياء. تلك عندما جاء الحديث عن النبي، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. قال مقدمة: النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، لتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم. والنبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بطريق الوحي إلهي. إذن ذكرنا هنا تعريفين، والبحث في النبوة يقع في على صورتين. الأولى البحث عن مطلق النبوة يسمى النبوة العامة. الثاني البحث عن نبوة نبي خاص كنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله يسمى النبوة الخاصة. يقول والأبحاث التي طرحها المتكلمون حول النبوة العامة تتمحور في أربعة أمور، وهي حسن البعثة ولزومها، أو تحليل أدلة مثبتي البعثة ومنكريها. ثانيا الطريق الذي يعرف به النبي الصادق من المتنبئ الكاذب والعياذ بالله. ثالثا الطريق أو الوسيلة التي يتلقى بها النبي صلى الله عليه وآله والمطلق الأنبياء تعاليمه من الله سبحانه. رابعا الصفات المميزة للنبي عن غيره. إذن هذه فصول أربعة. وين قصدكم؟
معرفة الصفات المميزة للنبي من الطرق التي يعرف
بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا لاحظ أن عندنا الطريق أو الوسيلة كان شيء خارج عنه، مثل المعجزة خارج عنه، وتارة هو يتحلى بصفات داخلية به كالصدق مثلا، ثبات على المبدأ كذا كما سيأتي إن شاء الله. فقس فرق لهذا السنة. تعالوا معي إلى الفصل الأول. حاصل الفصل الأول هو أدلة لزوم البعثة. هنا يذكر دليلين أو وجهين لإثبات ضرورة من؟ وهي ضرورة بعثة الأنبياء. عندنا أدلة كثيرة لكن هنا ذكر دليلين أو وجهين لضرورة بعثة الأنبياء. الدليل الأول بعنوان حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. هنا ينطلق من هذا البرهان، ينطلق من مسألة مطروحة في علم الاجتماع قديما وحديثا، وهي مسألة قديمة جدا، وهي مسألة هل أن الإنسان مدني بطبعه أو لا. المعروف بين العلماء أن الإنسان مدني بطبعه، يعني يحب أن يعيش مع مجموعة يشاركهم هذه الحياة. طبعا هناك نظرية أخرى يتبناها بعض الأعلام كالسيد العلامة الطبطائي، يقول الإنسان ليس مدني بطبعه، هو مستخدم بطبعه، يعني يستخدم غيره لأجل أموره وغيره يستخدمه لأجل أموره. مع كلتا النظريتين يتم البرهان في النتيجة، هناك ماذا؟ مشاركة بين طرفين أو بين أطراف متعددة. إذن على هذه المسألة، على هذه الحقيقة وهو أن الإنسان مدني بالطبع، يعني ميال إلى الاجتماع والتمدن، ماذا يترتب على هذا المعنى؟ أن بما أن الإنسان مندك في مجتمع ومستخدم لهذا المجتمع، الأفراد تستخدمه على نظرية الثانية، هو يستخدم هذه الأفراد لأغراضه، هو ميال الاجتماع بهم، هم ميال الاجتماع على النظرية الأولى، ماكو فرق. في النتيجة الإنسان بما هو إنسان محب لمن؟ لذاته، لأن يمشي أموره وأغراضه وماذا بعد ياي وحاجاته، هو يريد ماذا؟ أن يمرر هذه الأمور بعد، يريد أن لكم ياي، يريد أن يقضي حوائجه. لماذا؟ لأنه يحب ذاته في النتيجة. حب الذات حب إيجابي، ليس حبا سلبيا، ليس الحب الذاتي في مبحث الأخلاق أنه ذا حب ذات الإنسان وصير أناني، لا، الحب الذات أمر طبيعي جدا، والدليل أن الإنسان لأجل حبه ذاته يطلب الكمال العلمي، صحيح، يدفع عنه المضار والمساوئ. على كل حال إنسان في النتيجة محب، لكن قد يكون هذا الحب إذا ما ينضبط بضابط معين صير ماذا؟ نوع من الإفراط أو التفريط أو التعدي على حقوق الغير، أو الغير يتعدى على حقوقه. على هذا الأساس ماذا صار؟ صرنا بحاجة إلى قانون ينظم هذه العلاقة البشرية فيما بينها، لكي لا يطغى البعض على من؟ على البعض، وإلا سوف تفنى البشرية، كل واحد يفني الآخر لعدم وجود قانون ينسق هذه العلاقات. واضح؟ على هذا الأساس نأتي السؤال، ما هو هذا القانون؟ ثانيا، من هو الذي يحق له أن يقنن ويعطي هذا الدستور القانون؟ هذه مسألة مهمة. ولذلك لكي يكون هذا القانون صحيح وجامع بتعبيرنا ومانع، يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن هذا الذي يقنن ويضع القوانين لابد أن يعرف طبيعة وحقيقة من؟ هذا الإنسان. هذا الإنسان ما هو حقيقة؟ نوازع، دوافع، قضايا، أمور، دواخله، بواطنه، باطنه، ظاهره، كذا. وبالتالي لابد أن يكون المقنن عالما، لابد أن يكون عالما. هذا أمر طبيعي. أنت لما نجي حق مثلا منظمة الصحة العالمية، إذا تضع قانون طبي تجلب من لكي يتضع قانون للبشرية في الطب؟ شوف الخبراء، أي خبراء في وين؟ في الطب. ما يجيب خبراء عسكريين، ما يجيب خبراء في التجارة والاقتصاد. ليش؟ يقول لأن هذا الأطباء درسوا سنوات طويلة ويعرفون ماذا ما يصلح هذا البدن، ما يفسده، ماذا يفيده من علاج كذا، فنستشيرهم نضع قانون. صحيح؟ هذا أمر عقلائي طبيعي. لا يمكن أنت أن تضع قانون أو تجعل واضعي القوانين ماذا؟ لا يعلمون لمن يضع هذا القانون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا المقنن لا يستنفع من وين؟ بهذه القوانين نفعا شخصيا أو نوعيا. حتى نجيب مثلا في أمريكا ضع لك قوانين للبشرية، شوف أشخاص المقننين بعضهم يستفيد وأيضا ناوي نوح يضع قانون ينسجم مع طبيعتهم، وبالعكس لكي مثلا ربما لأجل ماذا يستقلوا الدول ويستغلون الدول الضعيفة الأخرى، يعني يبحثون عن مصلحة النوع عندهم. لاحظ؟ فبالتالي لكي يكون هذا القانون صحيح لابد من هذين الشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون المقنن يعرف لمن يضع هذا القانون. الشرط الثاني أن لا يكون هذا المقنن منتفعا بهذه القوانين لمصلحة نفسه أو جنسه أو جماعة أو ما شاكل ذلك. ومن الواضح بمكان أن هذين الشرطين لا يمكن أن ينطبقان حق الانطباق إلا على من؟ على الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، لا يكون إلا لله. نعم، ثم بالعرض للمعصومين من أنبياء وأمة، لأنهم ماذا؟ قريبين إلى الله. واضح؟ لكن أولا وبالذات لمن؟ من؟ هو الله. لماذا؟ أولا الله هو خلق من؟ خلق هذا الإنسان، صنعه، أوجده بيديه تعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واضح؟ وذلك الإنسان عجيب، فيه حقائق، فيه أسرار لا يعرفها إلا من؟ إلا الله سبحانه، والولي المطلق المعصوم بتعليم من الله. شوف البشرية مهما درسوا عن الإنسان في بدن الآن من الأسرار ما اكتشفوها في بدن اللي تحت المجهر وتحت ماذا؟ التشريح بتعبيره، مع تطور العلم. مع أنه هذا اللقاح اللي يوجد لكورونا وغيره، كم من أبحاث وكم من مليارات صرفت، ومع ذلك وين يتخوفون جي طفرات جديدة ما يضبطوها، يسموها الآن يسموها الآن السلالة الهاربة، في شيء على المصطلع السلالة الهاربة اللي خافونها إذا مثلا ما يعرف يضبطوها. وين عقول العالم كله تتحرك؟ عشان شيء هذا مرض، فكيف بقية الأمر؟ هذا البدن فكيف ببقي؟ هذا الشيء ونفسية وروح الإنسان اللي ما تخضع للمجهر وتخضع للمبضع بتعبيرنا، هذا مجهول عنه. وذلك علماء يعبرون عن إنسان الإنسان ذلك المجهول، أصلا حقيقة مجهول. فكيف تضع نجعل البشرية تضع لنفسها ماذا؟ قوانين. ودي أشوف الدول اللي تبتعد عن دين الله تضع قوانين كل يوم تبدل وتغير، تضع قانون وتشيله وتحطه وتشوف سلبياته وسبحانه. هذا من بالنسبة لمن؟ للشرط الأول. بالنسبة للشرط الثاني أيضا لا ينطبق حقيقة ومصداقا وبالحمل الشرعي إلا على من؟ على الله. وقلنا المعصوم والولي تبعا لمن؟ لتعليم الله سبحانه وتعالى، تجرد عن ذاته، لأن الله لا ترتب عليه مصلحة عندما يضع هذا القانون أو ذاك. ماذا؟ القانون. فإذا على هذا يتضح، إذا واضع القانون لا يكون إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والله بمقتضى لطفه ورحمة أرسل هذا القانون، لكن أرسله عبر ماذا؟ عبر وساط بينه وبين عباده، سفراء بينه وبين من؟ وبين عباده. فتثبت فيثبت أن لله رسل، أن لله ماذا؟ وساط، سفراء من خلالهم تأتي هذه القوانين الإلهية لتنتشر بين البشر، التي توجب سعادتهم في الدنيا وسعادتهم وين؟ في الآخرة. ومن هنا قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالدساتير والقوانين، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، كما في سورة الحديد آية 25. هذا هو الوجه الأول بشكل مختصر. واضح الوجه الأول في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء. الوجه الثاني، خلنا نجي مرة واحدة ونطبق مرة واحدة. الوجه الثاني حاجة الإنسان إلى المعارف الإلهية. بلا إشكال بأن السعادة التي ترجى للإنسان تكمن في مطلبين أساسيين. المطلب الأول هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، هي كل السعادة هي المعرفة وين؟ في الله. تعبير الإمام علي سلام الله عليه في رواية لا أتمنى أن أموت طفلا صغير وأدخل الجنة حتى أعرف الله. إذا المعرفة هي سر سعادة الإنسان، المعرفة بالله وما يترتب على المعرفة، معرفة أولياء وبقية المنظومة الاعتقادية. واضح. وأيضا ماذا؟ أن أتعرف على ماذا؟ ما يصلح هذه الحياة وما يفسدها، ما هو الذي يصلح وما هو الذي يفسد. وهذان الأمران من المعرفة الإلهية من جهة، ومعرفة ما يسعد الإنسان وما يشغيه وما يشقيه، متوقف على ماذا؟ على إرسال الرسل، هم من يهدوننا إلى هذه الحقيقة، يهدوننا إلى هذه الحقيقة. قد يقول قائل بأنه لحن الحال ما شاء الله، البشر تقدم في علومه، تطور في التكنولوجيا والتطور، فنكتفي بعلومهم لإسعادنا من جهة ماذا؟ إسعادنا من جهة ماذا وياي؟ إسعادنا من جهة، أحسنتم، يوصلون إلى معرفة الله بسبب هذا التطور التكنولوجي العلمي، يوصلون إلى الله ويعطون أيضا النظام يسعدنا في الدنيا والآخرة. بالنسبة للجواب يقول بالنسبة للأمر الأول، من يقول لكم أن هذا التطور يجلب المعرفة الإلهية؟ والدليل يشوف دول متطورة وراقية تكنولوجيا، لكن على مستوى الإنسانية والمعرفة ماذا؟ صفر. شوف عبقري مفكر على مستوى الذرة والنواة والقنبلة النووية، وعلى مستوى النانو وغيره لو تجده يعبد البقر، يعبد صنم، أصلا يصير ملحد، ينكر وجود الله، صحيح؟ هذا ما في ملازمة. نعم المفروض أن تهدي هذه العلوم إلى الله، لكنهم يضعون العراقيل والموانع، لكن هم بالنتيجة لو حتى لو عرفها يحصل المعرفة إجمالية، يحتاج للمعرفة من؟ تفصيلية بالله، لا تكون إلا من خلال من؟ من خلال الأنبياء والرسل. أيضا بالنسبة إلى كما قلنا بالنسبة إلى معرفة ما يسعد الإنسان ويشقي، في النتيجة نفس الشيء، هذا أجبنا عليه وين وياه؟ أجبنا عليه بالنسبة للأمر الأول في القانون، بأنه هذا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ما يسعده وما يشقي. قدرت أوصل الفكرة؟ ذكرنا. ولذلك يذكر كلام جميل للملا صدرة، وأنه في النتيجة يقول حتى ذا الفلاسفة اللي تسمعون عنهم أرسطو، يجي واحد يقول والله ذولا نسمع عن أرسطو وفلاطون، هذا وصلوا إلى حقائق جميلة جدا في التوحيد، ولا يومك هذا إحنا نذكره في الأبحاث الفلسفية والعقلية، بل حتى في الكلام يجيب كلامهم، بل حتى في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يذكر اسم أرسطو، في رواية موجودة وأنه لهم رجل يقال أرسطو أثبت وجود الله عن طريق الحركة، موجودة في رواياتنا، عرفت؟ هذول هذا بشر ووصلوا إلى حقائق، ثم لسنا بحاجة للأنبياء. نقول في جملة واحدة إن هؤلاء اللي نسميهم فلاسفة كبار أرسطو أفلاطون ما أدري من سقراط كذا، كلهم من هؤلاء؟ هؤلاء تتلمذوا على يد من؟ على يد الأنبياء أو تلاميذ الأنبياء، هذا هم ثابت تاريخيا. وحني نذكر كلمة صدر المتألي نجيب أسماءهم وشلون ذلك أخذوا علومهم من وين؟ من الأنبياء، لكن لأنهم عقول نظيفة بتعبيرنا سلوكيات طائرة استفادوا من مشكات النبوة أكثر من وين؟ من غير، مثل الحين في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أليس في عهد النبي صلى الله عليه وآله غير الأمة المعصومين؟ يوجد سلمان، يوجد أبو ذر، يوجد المقداد، يوجد فلان وفلان، وفي كل زمن إيمان تجد نماذج خاصة تستطيع أن تستهدي بنور الأمة أكثر من غيرها، قد ما تعبر عنهم فلاسفة أو حكماء، لكن الواقع هم ماذا؟ وصلوا إلى مقامات عالية بركة ارتباط بمشكات النبوة ومشكات الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه. مثل حفتر مثل ملا صدرة مثل فلان أو محقق الطوسي تعتبر فلاسفة الإسلام، من أخذوا علوم؟ علوم من الأنبياء من الرسول، أخذوا علوم من أهل البيت السلام ويصرحون بذلك. إذن إذا شفنا نماذج استثنائية وحتى في زميننا هذا وصلوا إلى معارف ماذا خاصة، لا نقول إنهم هؤلاء اكتفوا ونكتفي بهم عن من؟ عن الأنبياء والرسل، بل نقول هؤلاء أصلا ما صاروا هكذا إلا ببركة ماذا؟ ببركة اتباعهم للأنبياء والرسل. واضح هذا المطلب؟ هذا مهمة جدا. على كل حال، فإذا هذا مسألة لابد من الالتفات إليها. هذا مضافا إلى أنه بالنسبة للأمر، هذا بالنسبة للأمر الأول في المعرفة الإلهية، بالنسبة لمعرفة القوانين لتسعد الإنسان أو تشقي، كل مهما تطوروا في العلم الآن هؤلاء ما يوصلون إلى قوانين، لا هم وصلوا إلى النظام الاقتصادي ليسعد البشرية، جت الاشتراكية وقالت هنا النظام اللي بنسعد البشرية وسوف نحول لكم الأرض إلى جنة، جنة الله، جنة الجنة، لكن وقعوا في مشاكل وحروب ودمار ودمروا العالم، ستالين ولينين وغيره، وقرأ عن تاريخهم هتلر وغيره، صن الشيوعي ستالين وغيره. عندك مثلا ماذا؟ الرأسمالية، يعني اللي عليها الآن أكثر العالم أمريكا وغيره، واضح هم مدمر العالم هذا، مثل الاخطبوط يمتص دماء الفقراء، ويوم ريام تزداد الفقراء كثرة نوعا وكما، وأن تصير تتكدس الثروات في مجموعة معينة مسيطرين على البشر، هذا من الأنظمة الاقتصادية. تعال أنظمة التعليمية، تعال نظام الطبي، الآن نظام الطبي الآن أمريكا ما شاء الله وغيرها الدول التي تتباهى بالنظام الطبي، جات كورونا فضحت كل أول والتالي، ما صحيح؟ وغيرها من هذه الأمور. إذن هذه كلها تكشف عن عجز البشر، لا أصلا يوصل نظام اقتصادي يسعد البشر، لا نظام تعليمي يسعد البشر، لا نظام ماذا طبي أخلاقي، أبدا أبدا. فعلى هذا الأساس إذن لا يمكن أن يستغني الإنسان والبشر عن الارتباط بالسماء من خلال الأنبياء. الآن تقول لي والله هذا مسلم وغير، هذا مو العيب في الإسلام ولا في النظام الديني، هذا العيب في من؟ في المسلمين، ونفس الشخص اللي ما يطبق، مثل الحين يجيك مثلا طبيب يعطيك وصفة علاج يقولك هذه تنقذك من هالمرض، ويعطيك إياها واضحة ويعطيك مرتبة خذها وطبق، يعني مو ذنب أنا بعد إذا أنت ما بالطبق شو أسوي لك يعني؟ ده أنا ما أروح أراقبك في بيتك تبلع الحبوب أو تأكل أو تنام نوما منظما أو تأكل أكلا منظما. إن المسألة كما قلنا تبدأ وتبقى على الاختيار، لكن يبقى النظام الحق موجود، من يستطيع أن يأخذ به يأخذ به، والواجب على الكل. ولكن نقول كلامنا أنه مبني على ماذا؟ مبني على الاختيار. وذلك وردت أيضا روايات كثيرة تشير إلى مثل مضامين هذه الأدلة العقلية موجودة في أصول الكافي ببحار الأنوار، من هذه الرواية الجميلة عن الإمام الرضا عليه السلام عندما قال: لم يكن بد من رسول، لابد يعني بينه وبينهم، من رسول بينه يعني بين الله وبينه يعني وبينما العباد، ما لا معصوم يؤدي إليهم، لأن راح نتكلم عن العصمة، يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون به إحراز ماذا؟ منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام فيها. خلنا نطبق العبارة. قال الفصل الأول: أدلة لزوم البعثة. قال حجة أو معذرة حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. بعد إحنا لأن شرحنا راح أقرأ بسرعة. لا يشك أحد من الفلاسفة والباحثين في الحياة الإنسانية في أن للإنسان ميلا إلى الاجتماع والتمدن، كما أن حاجة المجتمع إلى القانون مما لا يرتاب فيه، لما لا ريب فيه أن الإنسان المجتمع يحتاج إلى قانون، وذلك لأن الإنسان مجبول على حب الذات، وهذا يجره إلى تخصيص كل شيء بنفسه من دون أن يراعي لغيره ماذا حقا، ويؤدي ذلك إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع، وبالتالي إلى عقم الحياة وتلاشي أركان المجتمع، فلا يقوم للحياة الاجتماعية أساس إلا بوضع قانون جامع ماذا؟ خليكم إياه يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوقه، فيمكن لكل فرد أن يعيش في ظل العدالة الاجتماعية ويسلك سبيل ماذا؟ الفلاح والنجاة. شرائط المقنن: لا ريب في أن جعل قانون جامع بالوصف المذكور يحتاج إلى توفر شروط، أهمها شرطان تاليان: الأول معرفة المقنن بالإنسان. إن أول وأهم خطوة في وضع القانون أن يكون المقنن عارفا بالإنسان، جسمه وروحه، غرائزه وفطرياته، بديهياته، وما يصلح لهذه الأمور أو يضر بها، يعني يضر بجسمه وروحه. وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان، يعني يعرف الإنسان أكثر، كان القانون ناجحا وناجعا في علاج مشاكله وإبلاغ إلى السعادة المتوخى من خلقه. هذا أول. الثاني عدم انتفاع المقنن بالقانون، وهذا الشرط بديهي، فإن المقنن إذا كان منتفعا من القانون الذي يضعه، سواء كان النفع عائدا إليه أو إلى من يمت إليه بصلة خاصة، فهذا القانون سيتم لصالح من؟ المقنن، لا لصالح المجتمع. وصل نتيجته طبيعية ونتيجته ماذا؟ الحتمية، الظلم والإجحاف. فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعه مجردا عن حب الذات، وهو الانتفاع الشخصي، مثل بعض الدول الآن. بعض الدول تجعل القاضي وكل شيء وكذا من جهتها، وتحكم بالقوانين التي تريد، ما تنظر إلى مصلحة هذا، مصلحة السلطة، مصلحة الحزب مثلا، أو ما شابه. أما الشرط الأول فإن لن نجد في صفحة الوجود موجودا أعرف بالإنسان من خالقه، فإنه صانع المصنوع أعرف به من غيره، فإن صانع المصنوع أعرف به من غيره، يقول سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الملك الآية 14. ثانيا: إن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته وغرائزه وفطرياته أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه، وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده حتى لقب بالموجود المجهول. وأما الشرط الثاني فلن نجد أيضا موجودا مجردا عن أي فقر وحاجة وانتفاع سوى سبحانه، أولا بالذات لله، ثاني وبالعرض للموجودات المعصومة من أنبياء وأئمة. ومما يدل على عدم صلاحية البشر نفسه لوضع قانون كامل، يعني شوف الاستقراء، ادرس شوف وضع البشرية، ما نرى من التبدل الدائم في القوانين والنقض المستمر الذي يورد عليها، بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة أخرى، إضافة إلى تناقض القوانين المطروحة في العالم من قبل البشر، وما ذلك إلا لقصورهم عن معرفة الإنسان حقيقة المعرفة وانتفاء سائر الشروط في واضعها. فإذا كان استقرار الحياة الاجتماعية للبشر متوقفا على من؟ وياي، على التقنين الإلهي، فواجب في حكمته تعالى، لأنه هنا نتكلم عن قاعدة اللطف، اللطف بالنسبة يدركه العقل العملي، أو العناية بالنسبة يدركه العقل النظري عند الفلاسفة، دليل العناية الإلهية أو دليل اللطف الإلهي. على كل حال نتيجته هذا، مقتضى اللطف الإلهي أن يبعث رسولا ماذا؟ بهذه القوانين ليسعد البشرية، ولا استلزم نقض الغرض من إيجاد هؤلاء البشر. قلنا هذا من اللطف المحصل، إرسال الأنبياء من اللطف المحصل، يعني اللطف المحصل للغرض الإلهي. فإذا كان ما جبناه في الشرح بس إن شاء الله واضح، إحنا شرحنا فيما تقدم. فإذا كان استقرار الحياة الاجتماعية للبشرية متوقفا على التقنين الإلهي، فواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسله إليهم، والحامل لرسالة الله سبحانه من هو؟ هو النبي المنبع عنه والرسول المبلغ إلى الناس، فبعث الأنبياء. شو عن ثبت حين بالاستقرار ضرورة بعثة الأنبياء، فشو صار النتيجة؟ فبعث الأنبياء واجب في حكمته. إذن تقدر تشكل قياس من صغرى وكبرى، بعث الأنبياء ماذا؟ بعث الأنبياء ماذا؟ لطف، واللطف واجب، فبعث الأنبياء واجب. هذا الصغرى وضحناها الآن من خلال هذين الدليلين، إنه أحسنتم، وإلى المعارف العلوم الحقيقية وكذا، واحتاجوا من القوانين، وضحنا الصغرى واضحة. الكبرى شرحناها وين؟ في وين؟ في بحث العدل وجوب اللطف، فصار عندك صغرى وكبرى ونتيجة. بعث الأنبياء لطف، هذا الصغرى، الكبرى وكل لطف واجب من الله، فنتيجة بعث الأنبياء واجب من الله، دائما يقول من الله، لأن هذا ما يدركه العقل، ما يلزم به العقل، لا يلزم الله، استغفره. قال: فإذا كان استقرار الحياة الاجتماعية للبشر متوقفا على التقنين الإلهي، فواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد ماذا منهم يرسله إليهم، والحامل لرسالة الله سبحانه من هو؟ هو النبي المنبع عنه والرسول المبلغ إلى الناس، فبعث الأنبياء واجب وياي في حكمته تعالى، حفظا للنظام المتوقف على التقنين الكامل. وإلى هذا الدليل يشير قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثانيا: حاجة الإنسان إلى المعارف العالية. إن أهم ما يحتاج الإنسان للتعرف عليه ليكون ناجحا في الوصول إلى السعادة المطلوب من حياته أمران: المعرفة بالله سبحانه، والتعرف على مصالح الحياة ومفاسدها، يعني ما يصلح حياة الإنسان يفسدها، والمعرفة الكاملة في هذين المجالين لا تحصل للإنسان إلا في ضوء الوحي وتعاليم الأنبياء. وأما العلوم الإنسانية فهي غير كافية فيهما. ومما يوضح قصور العلم البشري في العلوم الإلهية أن هناك الملايين من البشر يقطنون بلدان جنوب شرق آسيا على مستوى راق في الصناعات والعلوم الطبيعية، ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف. شوف بعض الهنود عقول جبارة، بروفيسور في مستوى الطب والصناعة، لكن إذا شافوا البقرة يقف إجلال لها، يحترم بل يتبرك بها وإلى آخره والعياذ بالله. ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف الإلهية، فجلهم إن لم يكن كلهم عباد للأصنام والأوثان. وبك بلاد الهند الشاسعة ويعتقل مئات الملايين من أهلها من قداسة في البقاء. نعم هناك نوابق، هذا دفع إشكال مقدر، هناك نوابق من البشر عرفوا الحق عن طريق التفكر والتعقل كسقراط وإفلاطون وأرسطو، ولكنهم أناس ماذا؟ استثنائيون، لا يعدون معيارا يعني مقياسا في البحث. وكونهم عارفين بالتوحيد لا يكون دليل على مقدرة الآخرين عليه، هذا أولا. ثانيا نقول أنهم أخذوا وين معارفهم بالأساس؟ أخذوها من مشكات الأنبياء وبعقولهم النيرة ونفوسهم المزكات من سبب جهادهم العلمي والعملي، ماذا أنتجوا وطوروا وأفادوا إلى آخره، وأصبحوا هداة ومبدعين مثل علماءنا في زماننا هذا، اتبعوا الأنبياء واتبعوا النبي واتبعوا أهل البيت فأبدعوا وأنتجوا كتبوا طوروا، صحيح؟ على أنه من المحتمل جدا، بل قلنا هذا القطع، بل مو محتمل، أن يكون وقوفهم على هذه المعارف في ظل ما وصل إليهم ماذا؟ من التعاليم السماوية عن طريق رسله سبحانه وأنبياءه. بل بعضهم أصلا، بعض الحكماء ذلك، بعض العلماء يعتقد أنهم أنبياء أساسا، أنبياء بعضهم يعتبر هكذا رأي، أنهم أنبياء بعضهم وسمنهم الأسماء المعروفة، ورأي يقول لهم أنبياء، ما ورد أنهم أنبياء، لكنهم ماذا؟ من أتباع الأنبياء، أما مباشرة أو بواسطة، واضح؟ قال على أنه قلنا محتمل هذا فيها تسامح، ولا هذا الواقع يعني والقطعي. على كل حال، على أنه من المحتمل جدا أن يكون وقوفهم على هذه المعارف في ظل ما وصل إليهم من التعاليم السماوية عن طريق رسله سبحانه وأنبياء. قال صدر المتألهين: أساطين الحكمة المعتبرة عند اليونانيين خمسة، أنباذاقلس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس. وقد لقى فيثاغورس تلاميذ سليمان بن داود عليهما السلام بمصر، واستفاد منهم، وتلمذ للحكيم المعظم ربني أنباذاقلس، استفاد يعني هذا منه، وهو أخذ عن لقمان الآخذ عن داود عليه السلام، ثم سقراط أخذ عن فيثاغورس، وإفلاطون عن سقراط، والآخذ أرسطوطاليس عن إفلاطون، وصحبه نيفا وعشرين سنة، يعني 23 أو 25 سنة قعد وياه. هذا موجود في رسائل اللي هو اسمه الله صدره في صفحة 68. ومما يدل على قصور العلم الإنساني عن تشخيص منافع البشر والمجتمعات ومضارها، أن المجتمع الإنساني مع ما بلغه من الغرور العلمي لم يقف بعد على النظام الاقتصادي النافع له. فطائفة تزعم أن سعادة البشر في نظام الرأسمالية والاقتصاد الحر المطلق، والأخرى تدعي أن سعادة البشر وين؟ في النظام الاشتراكي وسلب المالكية عن أدوات الإنتاج وتفويضها إلى الدولة الحاكمة، كما أنه لم يصل بعد إلى وفاق في مجال الأخلاق، وقد تعددت المناهج الأخلاقية في العصر الأخير إلى حد التضاد فيها. وأيضا نرى أن الإنسان مع ما يدعيه من العلم والمعرفة ماذا؟ لم يدرك بعد عوامل السعادة والشقالة، بشهادة أنه يشرب المسكرات ويستعمل المخدرات وتناول اللحوم الضارة، كما يقيم اقتصاده على الربا الذي هو عامل إيجاد التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع. وفيما روي عن أئمة أهل البيت عليه السلام إشارات إلى هذا البرهان، نأتي بنموذجين منها. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، يعني وصلوا إلى معارف، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله، أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا، أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة كما في الكافي جل الأول كتاب العقل والجل الحديث 12. وقال الإمام الرضا عليه السلام: لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوما يؤدي إليهم أمرا ونهيا وأدبا، ويوقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. هذا في بحار الأنوار مجلد 11 صفحة 40. هذا تمام الكلام من إخواني وياي في الفصل الأول، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. يأتي إن شاء الله الكلام في الفصل الثاني.